أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ظاهرا اختصاص الخطاب للمشافين خلصناه. البحث اللاحق الذي عقده صاحب الكفاية على الحال هو البحث فيما إذا ورد عموم في كلام، وهذا العموم محكوم بحكم، ثم رجع ضمير إلى العموم، وهذا الضمير الراجع إلى العموم محكوم بحكم آخر اللي هو الآية الكريمة المعروفة: والمطلقات في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن أنفسهن 4 أشهر، أو عفوا 3 قروء، وبعد ذلك الآية الكريمة: وأزواجهن أحق بردهن. تربص يعني 3 أطهار، وبعد ذلك أزواجهن أحق بردهن. أزواجهن ضمير أزواجهن أزواج المطلقات، لكن لا يعود لكل المطلقات، بل يعود لخصوص المطلقة الرجعية، لخصوص المطلقة الرجعية. فهنا الضمير الذي يعود على العموم المحكوم بجواز الرجوع خاص بالرجعيات، بالمطلقات الرجعية، بينما العموم الأول لو أخذ على ظاهره هو في عموم المطلقات، سواء كانت بائنة رجعية غيرها، كلها المطلقات يتربصن بأنفسهن، مثلا العدة بالأحرام. انت عندك يا رقم الآية 28، بل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل، يعني هذه إذا عدتهن 3 أقراء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هني التعبير: وبعولتهن أحق بردهن. فهنا الضمير يرجع إلى الرجعيات، المطلقة الرجعية لا المطلقة البائنة، بينما في صدر الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهنا هل المقتضى يعني وحدة السياق، وأن الضمير يرجع إلى نفس المراد في صدر الآية باعتبار عموم متقدم، أن يخصص ذا العموم السابق بخصوص المطلقات الرجعية، أو أن يقال لا، المطلقات العموم يبقى على حاله، يبقى على حاله، الضمير يعود إلى غير، الضمير يعود إلى أخف من العموم السابق، يكون من قبيل الاستخدام كما قالوا، مثل نزل المطر فرعينا، في علم البديع ذكروا هذا المثال: نزل المطر رعينا الرعاية ليست للمطر أو للماء، وإنما الرعاية للزرع الذي نبت بالمطر. فعوض الضمير على لفظة المطر. طبعا هنا رعيناه يعود إلى المطر، لكن المطر الذي عاد عليه ضمير رعيناه استعمل في غير ما استعمل في المرة الأولى. نزل المطر، نزل المطر استعمال حقيقي، أما فرعينا الضمير يعود على المطر، المطر استعمل في معنى مجازي، يعني في الزرع الذي هو مسبب للمطر. يقال لهم باب الاستخدام. فهل المقام هنا أيضا من باب الاستخدام أو لا؟ المقام الذي نحن فيه في خلاف على يتحال. على كل هذا، هل أنا ببالي بعض الأعلام يقول هذا المثال هو الوحيد في الفقه هذا بهالمسألة، لكن بالتالي هذا خاص بالرجعيات لو أعم.
هو مقع عموم حتى الوضع، مقع عموم في ذلك والمطرقات يترطبن ثلاثة فروض.
أي.
في ذلك تعود على الثلاثة فروض.
بعد ذلك في ذلك شنو؟
في ذلك مقع.
شنو في ذلك؟ اي طبعا وضعوا لهن حق وردهن في ذلك في القروء.
فنترك العباره وضعوا لهن حق وردهن في ذلك، يعني في الثلاثه
القروء. طبعا ما حد يتكلم في هذا.
ماكو عموم
بلحاظ الذيل، ولكن هناك عموم بلحاظ الصدر. اذا تترجح للجانب ان استخدام ما يعني اما يدور الامر اما في البين استخدام، استخدام يعني ماذا؟ استخدام يعني أن العموم الأول في أعم من البائنة والرجعية. أما إذا أرجعنا الضمير، أما إذا قلنا لا العموم في الصدر ليس للأعم بخصوص الرجعيات، استخدام في الضمير غير موجود. الصورة واضحة لفهم. أي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا أريد من هذا العموم الأول أريد أعم من الرجعيات والبائنات، لا محالة يصير استعمال الضمير بنحو الاستخدام. يصير استعمال الضمير بنحو الاستخدام. لماذا؟ لأن الضمير يعود إلى مغاير لما أريد من العموم الأول من مرجع الضمير. معنى الاستخدام هو هذا، يعني أن الضمير يعود إلى اللفظ السابق، لكن يراد باللفظ السابق غير ما أريد به أولا. نزل المطر فرعيناه، رعيناه رعينا المطر تكرار، لكن كلمة المطر المكررة بتوسط الضمير استعملت في غير ما استعملت فيه لفظة المطر في المرة الأولى. هذا يعبر عنه استخدام. فمتى يقع الاستخدام؟ إذا تغاير المراد. إذا تغاير المراد يصير استخدام. إذا توحد المراد ما يصير استخدام. ما يصير استخدام. طبعا الاستخدام على خلاف الاصل مثلا يقولون. لماذا؟ لانه ظاهر الضمير انه يرجع الى المعنى الذي اريد من مرجعه، الضمير ليه مرجع؟ الضمير ليه مرجع؟ مرجعه ظاهر، هو الظاهر مرجعه الضمير، لو الضمير مرجعه الظاهر. هذا في علم اللغة، لكن في عالم المعنى أيهما المرجع، الظاهر أو الضمير؟ أي ما كان، فالضمير الأصل في الضمير أن يرجع إلى الظاهر، إلى نفس المعنى الذي أريد منه الظاهر، إلى نفس المعنى الذي أريد منه الظاهر. أما إذا تغير المعنى المراد حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون باب الاستخدام. الاستخدام خلاف الأصل. إذا رفعنا اليد عن وحدة الاستعمال، يعني ارتكبنا الاستخدام، سنحافظ على أصالة العموم في العموم الأول، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأما إذا راعينا عدم الاستخدام، عدم الاستخدام وحدة يعني المراد بالضمير مع العموم الأول، فلا بد أن نضيق العموم الأول، نقول العموم الأول غير مراد به مطلق المطلقات، بل خصوص الرجعيات، المطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أنا ببالي هذه المسألة ليس مثالها الوحيد، هذه في موارد حساسة في الفقه بعد منها مقابل موجودة. الضمير يعني محكوم بحكم ثاني أخص مثلا أو شيء مغاير، والعموم الأول محكوم بحكم آخر، فيدور الأمر بين أن نبقي العموم على حاله ونرتكب الاستخدام وهو المغايرة، يعني بين المراد من الضمير والمراد من العموم الأول، وبين أن نرفع اليد عن أصالة العموم فنجعل المراد موحد بدائرة واحدة بين الضمير والعموم. فهناك قول من يرجح أصالة العموم، أصالة العموم، أصالة العموم أصل لفظي قوي كذا فلان، وجملة العموم قد انعقد ظهورها، فترجح على ما يأتي تاليا عقبا وهو الاستخدام. فهنا ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام، فأصالة عدم الاستخدام لا تجري أي يقع الاستخدام. وهناك من رجح على أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم، لأن العموم الذي حف اكتنف اقترن بشيء آخر، أصالة العموم لا تجري. العموم الذي اقترن احتف عقب ذيل بما يصلح للتقييد فما تجري فيه أصالة العموم. بالتالي هذا مرتبط ببحث الظهور الذي ينعقد للظهورات، ظهور مجموع الكلام أو ظهور الجملة الواحدة، هذا يقال عنه بمنزلة المنفصل. مثلا عند من يبني على أن الجملة، كل جملة بمفردها لها كيان، الجملة الثانية لا تؤثر. طبعا هذا لمن لا يقول بأن السياق يؤثر، السياق وليكن قرينا، لكن هل السياق قرينة منفصلة أو متصلة؟ في اختلاف بين العلماء. إذا تتذكرون مر بنا هذا الكلام في استصحاب العدم الأزلي، أن كثير من الأعلام اعتبروا الاستثناء بمنزلة المخصص المنفصل، استثناء مع أن الاستثناء جملة متصلة، جملة عقبة جملة، بس اعتبروها بمنزلة منفصل. على كل بينهم اختلاف الأعلام أن الظهور انعقاد كيف. إجمالا فهنا إذا رجحت أصالة العموم لا محالة نرتكب الاستخدام، فلا تجري قاعدة عدم الاستخدام، لا تجري قاعدة عدم الاستخدام. وأما إذا رجحنا أصالة عدم الاستخدام فبالتالي لا تجي أصالة العموم. صاحب الكفاية في البداية يقول أصالة العموم أرجح فنرتكب الاستخدام، وأصالة عدم الاستخدام في نفسها غير جارية. لماذا أصالة عدم الاستخدام غير جارية؟ هنا في المقام يقول أصالة عدم الاستخدام هنا غير جارية لقاعدة مهمة في باب الأصول اللفظية، هي أن الأصول اللفظية طرا برمتها تجري لتحديد المراد. لتحديد ماذا؟ المراد، لا لتحديد كيفية الاستعمال بعد العلم بالمراد. إذا علم المراد لكن شك أن هذا المراد استعمله المتكلم عن طريق الحقيقة أو المجاز أو عن طريق فنون الكلام، الأصول اللفظية لا تعين لك كيفية الفن الاستعمالي أو كيفية النمط الاستعمالي من حيث هو لا، الأصول اللفظية إنما تجري لأجل الوصول إلى المراد الاستعمالي أو المراد التفهيمي أو المراد الجدي. أما إذا علم المراد لكن شك أنه من نمط هكذا استعمال، مجاز، استعارة، كناية، حقيقة، كيفية الاستعمال مشكوكة لكن نتيجة الاستعمال معلومة. هنا الأصول اللفظية لا ليست جارية، الأصول اللفظية طرا غير جارية. لذلك قالوا بأن الأصول اللفظية ليست جارية لتعيين الوضع، خلافا للسيد المرتضى. السيد المرتضى عنده بعض الأصول اللفظية تجري لتعيين الواضع. أشكلوا على السيد المرتضى الشريف المرتضى أن الأصول اللفظية تجري لتعيين المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. المراد المهم بمراتبه الثلاثة، وتتقسم الأصول اللفظية على المراتب الثلاثة، ولكن بعد العلم بالمراد نشك في كيفية الاستعمال فنعين كيفية الاستعمال بتوسط الأصول اللفظية. لا لا، ليس هذا من شأن الأصول اللفظية. وشوفوا لاحظوا شلون المطلب لطيف، ان في بعض الموارد في الأدلة في الآيات في الروايات المراد يفهمه الإنسان ارتكازا إجمالا، لكنه لا يلتفت إلى الإطار التفصيلي لكيفية التركيب، لا يلتفت إلى كيفية الإطار التفصيلي للتركيب، يعني كيفية تركيب الاستعمال. ما الفائدة في ذلك؟ هو قد علم المراد، لا، في فائدة، في فائدة لاستخراج مرادات أخرى. هذا دائما أذكره للأخوة والأصدقاء، أنه الاستنباط من الأدلة اللفظية هناك نستطيع أن نقول نمطان، أو نستطيع أن نقول طريقتان، طريقة إجمالية ارتكازية، وهناك طريقة تفصيلية تحليلية. عادة أبناء اللغة أو غير أبناء اللغة، من يعرف لغة معينة وإن كانت ليست لغة الأم لديه، من يعرف اللغة يعني علوم اللغة واللغة إجمالا، يستظهر دائما بنمط إجمالي ارتكازي، بنمط ماذا؟ إجمالي ارتكازي. أما غير أبناء اللغة عادة ما يتوسلون بالنمط التفصيلي. الآن مثلا لاحظوا الزمخشري صاحب تفسير كشاف، تفسيره تفسير للآيات، تبيين للآيات بشكل تحليلي تفصيلي. ما الفائدة طبعا بين البيان التفصيلي للدليل اللفظي وبين البيان الإجمالي؟ ما هو الثمرة؟ صاحب الفصول الله يرحمه في كتابه مبين ثمار. على كل، الآن لسنا في صدد الخوض في ذلك مفصلا، ولكن نبين أن هناك نمطان، طريقتان من الاستظهار، طريقة إجمالية. طريقة إجمالية وهناك طريقة تفصيلية. الإجمالية لها فوائد ولها سلبيات، التفصيلية لها فوائد ولها سلبيات. سلبيات الإجمالية تتفاداها الطريقة التفصيلية، وسلبيات التفصيلية تتفاداها الطريقة الإجمالية. هذا على كل مطلب لازم ننتبه إليه. المهم، قد نخوض فيه إن شاء الله بشكل مفصل في بحث حجية الظهور، بحث مهم هو هذا، جدا مهم، واللغط عليه كثير. إذا الله وفق وصلنا إليه في بحث حجية الظهور نخوض فيه مفصل. فقط هنا أذكر هذا المطلب. هذا المطلب هو ماذا؟ وهو أن هنا لك تعبير العلامة هكذا، أن الأصول اللفظية تجري في تعيين المراد لا في كيفية الوصول إلى المراد. جيد، ما الفائدة في تعيين كيفية الوصول، كيفية الاستعمال، كيفية الوصول للمراد؟ الفائدة في تعيين كيفية المراد أو كيفية الوصول والاستعمال للمراد هو البيان التفصيلي التحليلي للظهور. والبيان التفصيلي التحليلي للظهور فائدته التي يمتاز، أحد فوائده التي يمتاز بها عن البيان الإجمالي، أن في البيان التفصيلي تستظهر أمور كثيرة، بينما في البيان الإجمالي عادة ما يكون استظهار معنى مقتضب. أبرز شيء في الظهور تستظهره من البيان الإجمالي، أما النكات التفصيلية، الحدود التفصيلية، الظهورات الكثيرة، هذه مرهونة بالبيان التحليلي التفصيلي. ولذلك هذا امتياز للاستظهار التفصيلي يمتاز به عن البيان الإجمالي. هذه أحد امتيازات الإيجابية للتحليل التفصيلي لظهورات الكلام التي يمتاز بها عن ماذا؟ عن البيان الاستظهار أو الاستبيان الإجمالي. الاستبيان أو التبيان أو الاستظهار أو الظهور الإجمالي فقط يركز لك على المنطقة، النقطة المركزية في الكلام فقط. أما هوامش الكلام، جوانب الكلام لا يركز الضوء عليها. أما إذا واحد عنده علم نحو، علم صرف، علم بلاغة، علم بيان، معاني، علوم لغة، لا يستطيع أن يركز بالمجهر، مجهر العلوم اللغوية، تفاصيل الكلام. وهذا هو الفرق بين استظهار عموم أبناء اللغة ممن لا علم لهم ولا تضلع لهم بعلوم اللغة. افرض طبيب، افرض على كل مهندس، افرض اي فيزياوي كيمياوي ولو ابناء اللغة، ما يستطيع ان يستخرج تفاصيل الكلام. اما اذا محيط بعلوم اللغة، لا، كل أوراق الكلام يفتشها لك، وإن كان هو حتى من غير أبناء اللغة. المهم الآن هذا بحث مهم ومفصل، سيأتي إن شاء الله في حجية الظهور. فقط الشيء هنا أشرنا لهذا المطلب، أنك الأصول اللغوية تجري لتعيين نتيجة، نتيجة الظهور، نتيجة الإجمالية. أما تفصيل الطريق والكيفية للوصول إلى تلك النتيجة، لا. وما استمر في تعيين كيفية الاستعمال، استمر أنه العموم فيما نحن فيه، المثال فيما نحن فيه، العموم الذي سبق بقي على حاله أو لم يبقى على حاله. المهم إجمالا هذه قاعدة، بعد هذه منهجين نمطين في الاستظهار مر بنا الآن، لأقل نعرفهم فهرسيا. نرجع إلى نفس بحثنا في المقام، وهو أن هناك قاعدة، أن الأصول اللفظية، قاعدة أخرى، أن الأصول اللفظية تجري لتعيين المراد ولا تجري لتعيين كيفية الاستعمال بعد العلم بالمراد. إذا علم المراد، الأصول اللفظية لا تجري لتعيين كيفية الاستعمال. نعم. فلذا هنا أصالة عدم الاستخدام لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنه يعلم من الضمير أن المراد به الرجعيات، المطلقات الرجعية، وبعولتهن أحق بردهن. هذا الحكم خاص بالرجعيات. لم يكن خاص بالرجعيات، الآن الضمير استعمل بنحو الاستخدام لو استعمال مجازي، أو استخدم بنحو الاستعمال الحقيقي. هذه هنا الأصول اللفظية لا تجري، نقول أصالة الحقيقة ما تجري، لا تجري أصالة الحقيقة، أصالة عدم الاستخدام، لأن المراد معلوم وهو الرجعيات. الآن أريد بنحو المجاز، أريد بنحو الحقيقة، هذا بحث آخر. مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، أو مجاز عقلي أو غير، هنا الأصول اللفظية لا تجري. فإذا لم تجري أصالة عدم الاستخدام، أصالة الحقيقة في الضمير لم تجري، تصبح أصالة العموم في العموم الأول في الجملة الأولى تجري بلا معارض، تجري بلا معارض. هذا كلام صاحب الكفاية في بداية كلامه، أن أصوات العموم حينئذ تجري بلا معارض. في نهاية كلام صاحب الكفاية استشكل على نفسه، قال: إلا أن يقال بأن وجود الضمير هنا بنحو يستعمل بنحو إما حقيقة أو بنحو الاستخدام، وجود الضمير الذي أريد منه الخاص يصلح قرينة تخصيص للعموم في الجملة السابقة: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يصلح ماذا؟ يصلح قرينة مخصصة. فإذا احتف العموم بما يكتنف، إذا اقترن إذا انضم إلى ما يصلح للتقييد أو التخصيص، أصوات العموم يمتنع جريانها، فيصير البحث مجمل: هل العموم الأول أريد منه العموم أو أريد منه الخصوص؟ هذا كلام صاحب الكفاية في نهاية المطاف. لبقية الأعلام تعليق على كلام صاحب الكفاية نذكر إن شاء الله. المهم في هالبحوث يا أخوان، هاي النكتة المهم فيها، ولهذا مثال المسألة نفس هذه المسألة برمتها مثال، ما طبقت على مثال، أقصد نفس المسألة حتى بعنوانها الكلي مثال، مثال لكيفية وضرورة خوض الفقيه في الاستنباط بنحو تحليلي تفصيلي بمنهج، هل مر بنا الآن بمنهج تفصيلي ماذا؟ تحليلي، ما يصير استظهاراته كعامة الناس فقط إجماليات. سنتعرض إليه في حجية الظهور إن شاء الله في مرحلة الحجاج، إن الاستظهار الإجمالي حجة أو ليس بحجة، حجية مطلقة أو غير مطلقة، والاستظهار التفصيلي التحليلي حجة أو ليس بحجة، حجية مطلقة أو ليس مطلقة. هنا نجربها إجمال المختار، هناك سنبينه ضرورة كلا المنهجين. صاحب الفصول هم يعترف كلا المنهجين مهمين، لأن كل منهج يؤدي دور لا يؤديه الدور الآخر. بحث شيق وسيأتي فيما بعد. المهم هنا هذا نوع من التدريب على التحليل التفصيلي للاستظهار، وهذا ضروري، هذه يقال عنه دراية فقه الكلام، فقه الحديث، فقه الآيات، ليتفقهوا ليس ليرغوا. فهم، لكن قلنا فهم لدور ليس كل الدور، كل الأدوار، والتفصيلي لأدوار، ولذلك الصحيح والجمع. فبالتالي الاكتفاء بالإجمال نعم نوع من السطحية، ولكن هذا الإجمال له ضرورة ودور لا يؤديها التفصيلي بعد، سنتعرض له إن شاء الله في مبحث الحجية الدور. المقصود أن المهم يعني في موارد المجرة الاستظهار المشي التفصيلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.